اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة واليوم حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان البحث فيما سبق في مورد تلفي أحد العوضين أو بعضهم، ووصل بنا الكلام إلى فرع ذكره المصنف في ذيل هذا الملزم، وهو مورد ما لو كان أحد العوضين دينا في ذمة أحد المتعاطيين، وبيان ذلك بالمثال: لو فرضنا أن شخصا يطالب الآخر بدينار فجاء وأراد أن يعقد البيع عقد البيع المعاطاتي معه، فسلمه بل فقال له: بعني الكتاب بثمن وهو الدينار الذي أملكه في ذمتك، فالمثمن هو الكتاب والثمن الذي هو قبال هذا الكتاب هو الدينار الذي يملكه المشتري في ذمة البائع، حيث يطالبه بالدينار: ما تعطيني دينار؟ أعطنا الكتاب لاقى. فحينئذ قال: أشتري منك هذا الكتاب بدينار وهو الدينار الذي في ذمتك. ففي هذه الحالة بعد حصول هذا البيع المعاطاتي، هل يمكن الرجوع في هذا البيع أو لا؟ بأن يأتي البائع بعد يومين ويرجع ويأخذ الكتاب الذي باعه فيقول، واضح مطلع هذا فرض البحث، فيقول الشيخ الأعظم: تارة نتكلم بناء على مسلك أن المعاطاة تفيد الملكية، وتارة نبني على مسلك أن المعاطاة تفيد الإباحة، وعلى كلا المسلكين الظاهر أنه لا يصح له الرجوع، أي أن المعاطاة تكون لازمة ولا يمكن الرجوع. أما على مسلك الملك فإنه يقال: موضوع جواز الرجوع كما عرفنا سابقا هو صدق عنوان تراد العينين، إذ مقتضى القاعدة هو اللزوم، وخرجنا عن هذه القاعدة ببركة الإجماع، وقلنا أن القدر المتيقن من الإجماع هو مورد تراد العينين، فيجوز رجوع كل منهما بل بماله الأول إذا تحقق عنوان تراد العينين. وعنوان تراد العينين لا يتحقق في موردنا، وهو ما لو كان أحد العوضين دينا في الذمة، وذلك لما ذكرناه في أوائل كتاب البيع من أن الإنسان يملك ما في ذمته، وأثر الملكية هو شنو؟ هو السقوط. فالبائع عندما باع الكتاب بناء على الملكية دخل الكتاب في ملك المشتري، ودخل الثمن في ملك من؟ في ملك البائع، والمفروض أن هذا الثمن دين في الذمة، فكيف يدخل الدين في ملكه؟ قلنا أن هذا الدين يمكن أن يطرأ عليه عنوان الملكية، فيملك الإنسان ما في ذمته وأثره الإسقاط وسقوط ما في الذمة. فإذا سقط ما في الذمة لا معنى حينئذ للرجوع، إذ الرجوع متوقف على تردي العينين. ولو بنينا على صحة الرجوع للزم من ذلك أن الكتاب يعود إلى البائع، والذمة والدينار الذي في الذمة يعود مرة ثانية في الذمة بعد سقوطه. واضح الفكرة؟ الدينار الذي كان يملكه المشتري في ذمة البائع بعدما سقط الدين يرجع الدين مرة ثانية في الذمة، مع أن المرتكز العقلائي قائم على أن الدين إذا سقط لا يعود مرة أخرى بشنه في الذمة، نفس الدين يعود في الذمة. لا يعني المرتكز العقلائي قائم على أنه هذا الدين الذي في الذمة بعد سقوطه لا يعود مرة أخرى، فالساقط لا يعود بحسب المرتكز العقلاء العقلاء العقلائي. واضح الفكرة؟
أو من حيثية عينين.
نعم لا العينين يعممون العينين الشيخ ما بحث العين ما اشكل من جهة أنه القدر المتيقن من الإجماع العينين الخارجيين لا في الذمة، لا اشكل من جهة أنه عنوان التراد لا يتحقق. واضح؟ لأن عنوان التراد متوقف على عود كل شيء لحالته الأولى، والحالة الأولى كانت اشتغال الذمة، فهو سقطت الذمة، إذا رجع المشتري تعود الذمة مرة ثانية، تعود اشتغال الذمة بالدينار. واضح؟ إذن قام المرتكز العقلائي على أن الديون إذا سقطت عن شخص لا تعود مرة أخرى نفس الدين. نعم قد يتحقق سبب آخر لدين آخر، أما نفس الدين يعود مرة أخرى فهذا خلاف المرتكز العقلائي.
سقط قامت بينة على أنه ليس له مثل،
تبين أنه ما كان
زين. فإذا قامت
كيف يعني ماله دينارين ما له دين
يعود الدين إلى ما كان
شنو يعني بيسوي ما فهمت؟
يعني مثلا هو كانت بينهم معاملة كانت بينهم معاملة سابقة فأعطاه دينارا، يعني كان مثلا شرط أو شيء صار في ذمة ذاك الطرف الآخر، بس هو كان لازم يعطيه هذا المبلغ زين. بعد ذلك قامت بين على أن هذا الذي أعطاه إياه أصلا مو إليه،
هو تبين أنه لم يكن، مو أنه كان سقط ورجع، لا البينة تكشف على أنه ما صار شيء ما تغير شيء، مو أنه بحسب بحثنا الآن سقط الدين وبعد سقوط الدين نريد أن نقول بأنه إذا رجع البائع وأخذ الكتاب يعود الدين مرة أخرى في الذمة، فإن هذا خلاف المرتكز. أما البينة التي من أول الأمر تبين ليس له من أول ما صار شيء ما تغير شيء ما تحرك شيء عن مكان عن مكانه. وهناك وجه آخر ذكره الشيخ، قال ويحتمل العود. بعضهم ربط المطلق، وهناك احتمال آخر وهو أنه الدين الذي اشتغلت به العهدة إذا سقط يعود، وهذا الاحتمال مبني على ربط المسألة بالمسألة العقلية الفلسفية، وهو أن الشيء إذا سقط واضمحل وانعدم وزال هل يعود مرة أخرى ويتحقق له وجود أو لا؟ فبعضهم ربط المطلب بالمسألة العقلية واضح، فذكر أن كبرى أن المعدوم لا يعود إنما هو حكم الأمور التكوينية ولا علاقة لذلك بالأمور الاعتبارية، فقياس الأمور الاعتبارية كاشتغال الدين، لأن هذا أمر عقلائي بشنو؟ بالأمور التكوينية قياس مع الفارق، وحينئذ لا يوجد مانعون من عود ما اشتغلت به العهدة، فإن اشتغال الذمة بشيء من الأمور الاعتبارية، ما في تكوين اشتغلت العهدة، العقلاء يقولون فمن أتلف مال الغير ترى نحن حكمنا على أن عهدته أو ذمته مشغولة، فحينئذ حيث إن دعوى أن مسألة مبنية على أن الساقط والمضمحل والمنعدم لا يعول هذا حكم الأمور التكوينية ولا يصح قياس قواعد وقوانين الأمور التكوينية على الأمور الاعتبارية، فلا مانع من العود، شكوا بها. قال الشيخ أن هذا الاحتمال ضعيف لما عرف أن المسألة ليست مبنية على النكتة الفلسفية والبحث الفلسفي، بل المسألة عقلائية ارتكازية، العقلاء يقررون بحسب مرتكزاتهم أن الشخص إذا كانت ذمته مشغولة وسقطت ما في الذمة، حصل إبراء ما في الذمة، فإنه لا معنى أن تعود الذمة مرة أخرى مشتغلة بحسب مرتكزاتهم، وليست المسألة مسألة شنو عقلية. خب هذا كله على القول بشنه بالملك. إذن بناء على القول بالملك فإن كون أحد العوضين في الذمة يصير المسألة ملحقة في حكم التالف كحكم التالف كحكم أن أحد العوضين تالفون، واضح إن شاء الله. هذا كله بناء على القول بشنه على القول بالملك. أما بناء على القول بالإباحة فغاية ما ذكره الشيخ في الكتاب قوله والظاهر أن الحكم كذلك على القول بالإباحة، بس فافهم، وظاهر هذه العبارة أن ما ذكرناه بناء على مسلك الملك أن المعاطاة تفيد الملكية من جعل المورد في حكم التلف وبالتالي اللزوم، نقول به على القول بالإباحة. فهنا سجل قبل بين وقت مش مشكلة سجلت الملاحظة في كلمات غير واحد على كلام المصنف، وهو أن غاية ما يقتضيه المقام جعل المورد في حكم التلف الحقيقي، صحيح الدين كحكم التلف الحقيقي لأحد العوضين، وقد قرر الشيخ في بحثنا السابق أنه في مورد تلف أحد العوضين بناء على القول بالإباحة هل له أن يرجع أو ليس له أن يرجع؟ ذكرنا بالأمس أن الشيخ انتهى في بحثه إلى أنه إذا تلف أحد العوضين حقيقة فإنه له أن يرجع من باب حكومة استصحاب بقاء السلطنة على استصحاب عدم اشتغال الذمة ببدل التالف، تذكرون أمس العركة؟ يبجي لي رجع لنا آخر شيء قال بالحكومة بالحكومة قال بحكومتي بل وذكر أيضا أن استصحاب عدم اشتغال العهدة ببدل التالفي لا يجري من باب العلم الإجمالي. إذن نحن انتهينا في بحثنا السابق إلى أنه بناء على الإباحة لو حصل التلف الحقيقي يجوز له الرجوع ببركة السلطنة. فإذا كان الدين لأخي أحد الحوضين في حكم التالف لن يزيد على التالف، والمفروض أنه في التالف هو يجوز الرجوع، فالمفروض أن الفرع لن يزيد على الآص، فلا بد من القول بجواز الرجوع. واضح المشكلة؟ مع أن المصنف هنا يجعل المورد في حكم التالف على الإباحة ويقول أنه يتحقق اللزوم. ومن هنا سجل الإشكال على المصنف، ولكن المحقق الإصفهاني قدس سره بل أجاب عن ذلك وذكر قدس سره بأنه هذا الإشكال لا يرد لأنه لا معنى للإباحة في المقام إلا إسقاط ما في الذمة. فتعود النكتة، فعندما التفت المطلب، فعندما يحصل البيع المعاطاتي بين البائع الذي يدفع الكتاب والمشتري الذي يدفع الثمن، وقلنا أنه الشارع حكم بالإباحة لكلا الطرفين، معنى الإباحة أن المشتري الذي وصلت له العين يباح له أن يتصرف، وأن العين وأن الدين الذي قد اشتغلت ذمة البائع للمشتري به وهو الدينار سقط عن العهدة، فمرجع الإباحة هنا إباحة ما في الذمة. شبحتك ما في الذمة، معنى إباحة ما في الذمة إلى إسقاط ما في الذمة، فيكون فلصغرى للمرتكز العقلائي وهو أن الساقط لا يعود. إذن لا فرق بين القول بالملك والقول بالإباحة في محل بحثنا، لأن مرجع الإباحة إلى إسقاط ما في الذمة، فتأتي أن الساقط لا يعود. إذن ذكر المحقق الإصفهاني أن نفس الإباحة بمعنى إبراء ما في الذمة أو إسقاط ما في الذمة، وهذا مساوق لأن ما في العهد يسقط، ومقتضى ذلك هو شنو؟ أن الساقط لا يعود. ولهذا ذكر الشيخ والظاهر أن الحكم كذلك على القلب شنو؟ وشك ذلك يعني يكون في حكم التالف بنحو يكون صغرى لكبرى أن الساقط لا يعود. اللهم تحتاج دعاء إن شاء الله، دعاء مستجاب. اللهم إلا أن يقال، ولعله قال فافهم، أنه بناء على مسلك الإباحة غاية ما يقتضي إباحة التصرفات، وموضوعه العين الخارجية، فمعنى مسلك الإباحة بناء على كون أحد العوضين دين في الذمة أن المشتري الذي وصلت له العين ووضع يده على العين يباح له أن يتصرف فيها، وأما أنه مقتضى الإباحة أنه براءة الذمة وإسقاط ما في الذمة فهذا لا يقتضي مسلك الإباحة. واضح؟ إذن هذا الكلام الإصفهاني مبني على أن الإباحة تتعلق بشنو؟ بالدين، كتعلق الملكية بالدين، أن الإنسان يملك ما في ذمته. فهل هناك معنى أنه يباح هناك إباحة للدين؟ هل أن الإباحة تتعلق بالدين أو أن الإباحة ما رجع إلى إباحة التصرفات، والتصرفات إنما هي في الأعيان الخارجية الموجودة. فبناء على أن الإباحة، أكل الأمور عقلائية شيخنا، أن الإباحة بحسب المرتكز العقلائي لا معنى أن تتعلق بأبحتك الدين، وإنما الإباحة للأعيان الخارجية، فحينئذ لا يكون المورد تحت كبرى الساقط لا يعود، فإنه غاية ما يوجد في المقام إباحة للتصرف، وأن الدين ما زال ما في ملكية، والدين ما زال موجود غايته إذا تلف البئل، إذا تلف الكتاب. رجعنا إلى بحث سابق وهو أنه التالف مع فرض تلف أحد العوضين، هل هناك سلطنة أو لا توجد سلطنة؟ ولعله لأجل كل هذا أمر المصنف بالفهم، قال فافهم. أتفهم في إشكال يرد لكنه غير تام على رأي المصنف، أن هذا الإشكال غير تام مفروض. فالمسألة ترجع لها المفتاح، أن الإباحة بحسب المرتكزات تتعلق بالدين، إذا تعلقت الإباحة بالدين معناها سقوط الدين، إذا سقط الدين تأتي مسألة الساقط لا يعود. ما في تفكيك،
لا يعني في المقام شنو يصير شيخنا؟ يعني لو كان بيعا صحيحا لحصلت ملكية وملكية، أو كانت معاقبة
الأثر المترتب على هذه المعاملة أنه أنه من وصلته عين خارجية كمصداق يعني
أبيح
له أن الأثر، والآخر لم تصل ما بصلت في الموضوع، غايته أنه أثره لو تلفت العين فإنه يأتي بحث سابق وهو أن تلف العين هل موجب لإسقاط ما في العهدة أو لا يجب إسقاط ما في العهدة. ولا مانع في المعاوضة أن يترتب أثر ولو من أحد الجانبين من باب مسألة التطبيق، لأن مسألة تطبيقية ليش؟ لأن نقول أثر المعاملة أثر الإباحة أن من وصلته العين الخارجية أبيح له التصرف، أي كبرى كلية. في مقام تطبيق هذا الكبرى الكلية قد ينطبق على البائع، قد ينطبق على المشتري. نعم إذا ما انطبق على كليهما وفي أثر أيضا خارجي لا معنى لذلك، أما يكفي في تصحيح الأثر المعاملة وجود أثر ولو من جهة معينة.
سألوني
الشيخ
يعني الآن الغرض العقد كان القصد منه هو تملك إلى الطرف،
والشارع حكم بالإباحة،
على القول بالإباحة قلنا الشارع حكم، حكم بأن الذي حصل هو الإباحة، فهل حكم الشارع يشمل المورد الذي يعلم قطعا أحد الطرفين ما له شيء أصلا؟
نعم لازم، بل نقول أنه إذا قلنا أن الشارع حكم بالإباحة بمعنى إباحة التصرف في العين الخارجية يكفي في أمضاء المعاملة وجود أثر ولو من جهة واحدة، هذا كافي
بصدر.
نعم إذا واحد قال لا أنا ما أتصور، عشان لو واحد قال لتتقوم المعاملة بالوجود الأثر من الجهتين نقول الإباحة مو صحيح، الشارع ما أمضى الإباحة.
شيخنا بعضهم هكذا ذكرهم فيما تفضل أنه في مثل هذا المورد إنما عبر المصنف رحمه الله بفهم،
هذا احتمال أيضا
الإباحة في المقام.
نعم هذا احتمال بل موجود في بعض الكلمات. أقول تارة نبني على يكفي في تصحيح المعاملة وجود أثر مصحح لأمضاء المعاملة ولو من جهتين معينة، ولا يتوقف أن يوجد أثر من جهتين. فنقول أنه هذه المعاملة حكم الشارع فيها بالإباحة وأثرها أن من وصلته العين الخارجية له أن يتصرف. أما إذا بيقول لا، المرتكز يقول أن الشارع إذا أراد أن يمضي المعاملة المعاملة ويحكم فيها بالإباحة لابد أن يكون الأثر من جهتين، وحيث أن المورد غير قابل للأثر من الجهتين فالشارع لا أصل لا يحكم بالإباحة في المورد. نعم، هذا يعني يرجع إلى أنه هل يشترط في إمضاء الشارع للمعاملة أن يوجد أثر من الجهتين أو يكفي وجود أثر ولو من جهة واحدة؟ لا متعبدي، مثلا انه على فرض انه توجد اثار لو تلف مثلا، وبنينا في ذاك المساله مثلا على ان التلف موجب لتحقق عنوان الملكيه، يترتب اثر. او انه اذا انتقلت العين بنقل بعقد لازم كما سياتي، هذا يؤدي الى ان الطرف الاخر يملك، ولو في اثر ولو من اثقل عينه يكفي وجود اثر ولو على بعض الفروض، أي مو ما له أثر مطلقا. في أثر أنه هذا المشتري الذي انتقلت له العين لو نقلها بعقد لازم كما سيأتي بحثه، بل هل تكون المعاملة معاملة حينئذ لازمة ومقتضى اللزوم أنه التصرف الموجب من النقل يقتضي الملكية، فلا بد أن يكون ما قابله أيضا داخل في الملكية أو لا؟ فإذا في آثار ولو على بعض الفروض، وهذا كافي في تصحيح المعاملة لكي ندفع الشبهات اللغوية. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في مسألة الملزم الأول. قال الشيخ: ولو كان أحد العوضين دينا في ذمة أحد المتعاطيين فعلى القول بالملك يملكه، يعني يملك الدين، يملكه من في ذمته، يملك الدين من في ذمته، لأنه الإنسان يملك ما في الذمة، فحينئذ لا يتحقق عنوان فيسقط عن يملكه فيسقط عن. والظاهر أنه في حكم التالف. ليش؟ لأن الساقط لا يعود، إذا سقط الدين عما في ذمته لا يعود مرة أخرى. ولو قلنا بأنه لو قلنا أنه الطرف الآخر له أن يرجع، فمقتضى ذلك أن يعود ما في الذمة. يقوم المشتري يرجع العين، يرجع شنو؟ يرجع الكتاب، ويرجع وترجع الذمة مشغولة مرة أخرى بالدين، بالدينار. ويحتمل العود، قلنا من باب قياس الأمور دخل المسألة في الفلسفية، وأن هذه المسألة الفلسفية في الأمور التكوينية فلا تشمل الأمور الاعتبارية، قلنا مسألة ارتكازية. ويحتمل العود وهو ضعيف، والظاهر أن الحكم كذلك. أي كذلك؟ مش الحكم كذلك، وهو أنه ماذا؟ فيسقط، بل فيسقط عن، فيكون في حكم التالف، والساقط لا يعود. والظاهر أن الحكم كذلك على القول بالإباحة ففهم. قد بينا ففهم، إما أنه الإباحة من طرف واحد ولا يسقط، أو أنه لا بد من وجود أثر من جهتين ولا معنى لإباحة الدين، وحينئذ الشارع بل لا يحكم بصحة المعاطاة في مثل هذا المورد. هذا بلي قال: ولو نقل العينان. بعدما فرغ المصنف من الملزم الأول تعرض إلى الملزم الثاني، وهو مورد ما لو تحقق نقل العينين أو أحدهما بعقد. إذن الملزم الثاني النقل، نقل أحد العوضين أو كليهما. وهنا صورتان: الصورة الأولى النقل بالعقد اللازم، والصورة الثانية النقل بالعقد الجائز. أما الصورة الأولى فالمراد من العقد اللازم، ينبغي الالتفات، فالمراد من العقد اللازم ليس هو العقد اللازم بحسب طبعه، وإن كان خياريا لوجود الخيار، فإن عقد البيع يسمى عقد شنو؟ عقد لازم. عقد الإيجار عقد لازم، وإن كان فيه الخيار. ليس مرادنا اللزوم بهالمعنى، لا، المراد من اللزوم ما كان لازما من جميع الجهات من جهة حكم الشارع وعدم وجود حق يقتضي الفسخ كحق الخيار. فليس بحثنا في البيع الخياري. إذن عندما نفترض أنه نقل بعقد لازم، نقل بعقد بنحو لا يمكنه أن يرجع، واضح؟ فليس عنده خيار. أما لو كان عنده خيار فإنه نقل بعقد يمكنه أن يرجع العين ويعمل الخيار. إذن محل كلامهم في النقل بالعقد اللازم نقل العين بنحو لا يمكنه أن يرجع، بحيث لا يوجد عنده الخيار. فمثلا لو فرضنا أن الشخص أجرى المعاملة المعاطاتية مع شخص آخر فأعطاه الكتاب وسلم المشتري الدينار للبائع، قام المشتري الذي أخذ الكتاب وباع الكتاب بعقد لازم لشخص ثالث بنحو لا يمكنه أن يرجع، واضح؟ كما لو اشترط عدم وجود خيار مجلس أو ما كان في خيار مجلس. ففي هذه الحالة المدعى أن المعاطات الأولى التي حصلت بين البائع والمشتري في الزمان السابق تكون معاطات لازمة وتلزم ببركة النقل اللازم. حتى لو بعدين متى ما صار لزوم بعدين خلاص
فيدخل
البحث البعض. يعني لو كان مثلا عندنا خيار مجلس
وطلع.
بعدين خلاص طلع افترخ وصار لازم، متى ما طرأ عنوان اللزوم بحيث لا يمكنه أن يرجع العين التي باعها، خلاص انت حقق موضوع البائع. إذا اتضح موضوع البحث، مورد البحث، صورة البحث، واضح؟ أنا وانشت شيخنا لا تخاف. فما هو الوجه في كون النقل اللازم موجب للزوم المعاطات؟ والكلام يقع تارة بناء على الملك وتارة بناء على الإباحات، هي مثل الاستصحاب. كنا نتكلم أول ما دخلنا نتذكر شيء على الاستصحاب، بناء على أن الاستصحاب مستفاد من الأخبار، بناء على أن الاستصحاب مستفاد من حكم العقل أو السيرة. فواحد طيب قال كل حين هي لآخر الكتاب لآخر الاستصحاب كل حين بناء على كذا يكون جيب يقول هي لآخر الكتاب بحنا نقفل بحث. فهنا مقامان، المقام الأول بناء على القول بالملك. يقول الشيخ بناء على أن المعاطات تفيد الملك سهلة، الأصل في البيع المعاملة المعاطاتية اللزوم، وإنما خرجنا عن اللزوم بالإجماع الذي مورده إمكان تراد العينين. والمفروض أن العين بحسب الفرض قد انتقلت بعقد لازم، فلا يمكن تحقق عنوان تراد العينين. فإذا قمت بالبيع المعاطاتي مع السيد فأعطيته الكتاب وأعطاني الدينار، وقام السيد ونقل الكتاب للشيخ علي بعقد لازم، هل يمكنني أنا والسيد الآن الذي أجرينا العقد المعاطاتي أن يرجع أحدنا للآخر؟ نقول لا يمكن، لأني أنا عندما أقول للسيد ارجع لي الكتاب يقول لا يمكنني إرجاع الكتاب لك لأنه انتقل مني للشيخ علي بعقدين. لا لازم. فأنا والسيد الذي أجرينا عقد المعاطاة لا يمكن أن نحقق عنوان ترادل عينين فلا يكون فيكون العقد حينئذ لا لازم لأن مورد الإجماع الذي أوجب خروجنا عن قاعدة اللزوم صدق عنوان تراد العين العينين. واضح إن شاء الله. هذا كله بناء على القول بشنو؟ بالملك. الجهة الثانية المقام الثاني على القول بالإباحة. ذكرنا في بحث سابق أنه بناء على القول بالإباحة هناك مسلكان. مسلك يقول بإباحة جميع التصرفات حتى التصرفات الناقلة، ومسلك آخر يقول بأنه يباح التصرف ما عدا التصرف الناقل، لأن التصرف الناقل يتوقف على الملكية لكي تنقل تحصل معاوضة، والمعاطاة على مبنى أن لا تفيد الملكية كما وقد ذهب إلى هذا الشهير كان تتذكرون. فنحن نقول كلامنا الآن بناء على القول بأنه يباح التصرفات الناقلة، أما لو قلنا بعدم إباحة التصرفات الناقلة لا يأتي هذا الكلام. فبناء على إباحة التصرفات الناقلة عندما قمت وأعطيت وبعت الكتاب إلى السيد بالمعاطاة وأعطاني الثمن وقلنا بأن المعاطاة يستفاد منها الإباحة، قام السيد وهو المشتري وباع الكتاب للشيخ علي، لأنكم قلتم أن الإباحة يجوز فيها أيضا الإباحة في مورد التصرفات الناقلة كالبيع. فهنا مقتضى صحة التصرفات الناقلة دخول الثمن الذي دفعه الثالث وهو الشيخ علي إلى كيس المشتري الأول وهو السيد، صحيح، الذي هو بائع الآن في المعاملة الثانية. فإذا دخل الثمن تحقيقا لمعنى المعاوضة لابد أن يخرج من السيد المثمن. ولهذا ذكرنا أن صحة التصرفات الناقلة تقتضي بأنه المشتري الذي أجرى المعاوضة يملك العين آنا ما قبل التصرف. فإذا صحة التصرفات الناقلة يكشف عن الملك السابق، فإذا دخل في ملكه صار موردنا من باب أن المعاطاة تحقق فيها عنوان الملكية وصارت إباحة تفيد الملك. وقد ذكرنا أن المعاطاة متى ما تحقق في موردها إفادة الملك ولو في زمان فصارت معاطاة تفيد الملك، فدخلت في البحث الأول المتقدم وهو أن المعاطاة بناء على الملكية متى ما تحقق عنوان الملكية فالملكية لا لازمة، ونخرج عنها بمورد الإجماع وهو شنو؟ وهو مورد تراد العين عينين، ولا يتحقق عنوان تراد العين العينين. إذن وإن شئت قلت أنه بمجرد أن يتحقق التصرف الناقل دخلت العين المشترات وهو الكتاب في ملك السيد، فإذا دخلت في ملكه فلا معنى حينئذ للرجوع. كيف يرجع؟ إذا أردت أنا أن أرجع فحينئذ أقول للسيد بل اعطني الكتاب، المفروض أنه ملك الكتاب وقد نقله إلى شخص آخر. واضح الفكرة؟ إذن بناء على القول بإباحة التصرفات الناقلة، فالتصرف الناقل يكشف عن الملكية السابقة، فحينئذ هذه الإباحة ترجع لبا إلى الملك فيدخل تحت الملك في المعاطاة. دخلت في العنوان الملكية.
لو تريدون تتفضلوا أنه صار مالكا وبالتالي تحقق عدم إمكان تردد العينين فصارت لازمة.
الثاني مرتبط بالأول لكي تطبق عن
على الفرع
المتبلي. لكي تطبق عنوان تردد العينين لابد ثبت الملكية. فتصير معاطات هي إباحة، أو لا يقوموها معاطات إباحة، ولكنه تصير ملكية في التصرف الناقل فتدخل في المسألة السابقة. واضح؟ ثم تعرض المصنف إلى فرع، وهو أنك قد عرفت أنه لو نقلت العين بعقد لازم فمقتضى ذلك العدم إمكان وعدم صحة الرجوع، فلو عادت العين مرة أخرى، عادت العين في مثالنا لمن؟ للسيد. أنا مثال عشان أصير واضح، فأنا عندما بعت الكتاب للسيد بعقد معاطات ببيع معاطاتي، وقام السيد وباع بعد الكتاب وباع الكتاب للشيخ علي، بعد ذلك رجع الكتاب مرة أخرى إلى السيد، فهنا مع عود العين إلى المالك أو إلى الطرف الآخر الذي أجريت معه المعاطاة، هل يبقى اللزوم الذي فرضتموه أو يزول المانع فنرجع إلى شنو؟ فنرجع إلى الجواز. هل يتغير البحث أو لا يتغير البحث؟ بناء على أن المانع عدم إمكان تردد العينين، فإذا رجعت العين إلى السيد أمكن تردد العينين، زال المانع. بناء على الإباحة أدخلتموه في الملكية والملكية متوقفة على تردد العينين، إذن تردد العينين لا يتحقق ما دامت العين موجودة عند الشيخ علي، فبعدما عادت العين إلى السيد أمكن تحقق تراد العينين، فهل يزول اللزوم وينتقل إلى الجواز أو لا؟ وهنا عود العين إلى السيد إلى المشتري تارة يفرض بعقد جديد، تارة يفرض بإرث، تارة يفرض بفسخ، وقد عبر في الكتاب ولو عادت العين بفسخ، فكيف نصور عود العين بفسخ مع أن العقد لازم بحسب الفرض؟ فربحنا شنو؟ نقلت العين بعقد لازم، فرض بحثنا أن العين قد نقلت بعقد لازم، فكيف تفرض لنا أنه عادت العين بفسخ؟ والفسخ إذا كان خيار، فنقول المراد من الفسخ ما يشمل التقايل، ما يشمل الإقالة، فلو فرض أنه جاء الشيخ علي إلى السيد وطرق بابه، شنو هالكتاب هذا؟ قال لي شنو هالكتاب تطنيه اشتريناه؟ هذا الكتاب لا أريده. قال له ليس أخو بالعقد لازم. قال أقلني أقال الله عثرتك من شنو؟ من النار كما ورد في الرواية. أقلني يستحب إقالة النادم، أقلني أقال الله عثرتك من النار. فأقاله السيد، قال لي للجمعة أنا ودعكمين نحن نقيلك بعد. أقاله فرجعت العين إلى السيد، إلى السيد. هاي صورة. وقد يمكن أيضا فرض أنه التفتوا لهذا، ما هو رأيكم؟ أنه نقلت العين بعقد لازم ثم طرأ بعد ذلك خيار يقتضي الفسخ بناء خيار الغابن، بناء على أن خيار الغاب لا يكشف عن أو يكمل لا يكشف عن الجواز من الأول، وإنما من حينه يكون جائزا أو خيار الرؤية والتخيل.
خيار شرط شيخنا اشترط أن يكون نعم. غير متأخر عن
نعم. أو خيار الشرط إذا كان منفصلا كما في بحث الخيارات، أو خيار الرؤية والتأخير تتذكر بناء على أنه متأخر عندما دفعنا كلام الشافعي في بحث الخيارات تتذكر أنه قال ما يصير قلنا لا خيار الرؤية خيار التأخير بعضهم قال خيار الغم بناء على أحد المسالك خيار الشرط. فنقلت العين بعقد لازم بعد شهرين هنا خيار شرط أنه لي الخيار بعد شهر صار شهر فأمكنه الترد فرد ففسخت العين. فحينئذ إذا فسخ العقد ورجعت العين فحينئذ يتحقق عود العين بفسخ أيما كان. إذا عادت العين بفسخ كالتقايل كالخيار الحادث، بعضهم عممهم ما في خصوصية للفسخ، أهم شيء تعود العين. ولو اشترى العين فعادت هل يأتي البعض؟ بعضهم قلت يرجع البعض لو انتقلت إليه بإرض. فما هو الحكم شيخنا الجليل؟ ذكر الشيخ أنه في مورد إعادة العين إلى المشتري كالسيد هنا يوجد عندنا احتمالان على القول بالملك وعلى القول بالإباحة، وعلى القول بالإباحة كما سيأتي القول بعدم جواز الرجوع أقوى. نشرح عنه خلال بكرة. قال خلنا نقرأ. ولو نقل العينان أو أحدهما بعقد لازم، كيف أقول لازم من جميع الجهات حتى من جهة الخيار فلا يوجد خيار، فهو كالتالفي على القول بالملك، كتلفي أحد العوضين أو كليهما حسب المنقول لامتناع التراج. إذا امتناع التراج فرض عدم الخيار واضح. فإذا مورد بحثنا عقد لازم بنحو لا يمكنه أن يرجع. وكذا على القول بالإباحة إذا قلنا بإباحة التصرفات أما إذا قلنا بعد صفة الناقلة يبقى منتضى السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم. ولو عادت العين عبارة الشيخ هنا جدا مختصرة وعبارة غلقة يعني نعم. ولو عادت العين بفسخين هذا اللي قلنا، ففي جواز التراجي على القول بالملك لإمكانه فيستصحب، وعدمه لأنه كذا وجهان أجودهما ذلك كذا كذا وكذا. على القول بالملك فيه بحث دقيق نوعا ما، فيه دقة وفيه أدق منا نعم. لو قلنا هذا شنو هذا الراجع تأمل فيها غدا إذا وصلنا إليه، نعم لو قلنا بأن الكاشف عن الملك هو العقد الناقل كذا وش يريد يقول المطلب، هم فيه دقة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
أخذنا 50 دقيقة وكأننا تكلمنا 5 دقائق.